بعثة الجامعة العربية، المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، خطة كوفي عنان ذات النقاط الست، اجتماع مجموعة دول أصدقاء سوريا 1، اجتماع مجموعة دول أصدقاء سوريا 2، اجتماع مجموعة دول أصدقاء سوريا 3، اجتماع مجموعة دول أصدقاء سوريا 4، ولا يعلم إلا الله أين وصل العد. جنيف 1، جنيف 2، جنيف 3 و4 و5، والكثير من الجنيفات. مباحثات فيينا 1، مباحثات فيينا 2، مباحثات فيينا. لجتموا؟ معكم حق، لكن هذا ليس كل شيء. أنا لم أطرب مسامعكم بعد بجولات أسيتان 15، فبينها، بين كل تلك المسارات والجولات، اجتماعات ومؤتمرات في عواصم كثيرة أخرى، في القاهرة ولوزان وإسطنبول والرياض وسوتشي. مبعوثون أمميون عدة، من الأخضر الإبراهيمي إلى كوفي عنان وستافان ديمستورا وجير بيدرسون. من يأس منهم هو من مل ومن كره نفسه. العديد من المنصات، أو قل المؤامرات، منصة موسكو ومنصة القاهرة ومنصة حميميم. الكثير من الأجسام والكيانات والمخرجات، المجلس الوطني وهيئة التنسيق المحلية والائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات والسلال الأربع واللجنة الدستورية. خلال هذه الجولات والمسارات التي كنا نحن السوريون فيها الغائب الحاضر، صار بين الروس والأمريكان بيتزا وفودكا، مثل الخبز والملح تبعنا يعني. لكن لحد اليوم لم تثمر أي من تلك المسارات عن أي حل أو نتيجة سوى إطالة أمد الحرب والخراب. أنا أحمد حذيفة، وهذا بودكاست سوريا العظيمة من إنتاج نون بوست، وفيه نناقش مستقبل بلدنا سوريا بعد 10 سنوات على الثورة مع عدد من الفاعلين والخبراء والمعنيين. وفي هذه الحلقة نبحث مآلات التسوية ومصير العملية السياسية، محاولين الإجابة على سؤال العمل. في البداية دعونا نستذكر معا الصورة العامة للعملية السياسية السورية طوال العقد المنصرم، مساراتها وتحولاتها وأبرز أجسامها، ثم لنحاول مع ضيفي أن نفهم أين نحن الآن وكيف يمكن أن نعبر إلى الخطوة التالية. بدأت العملية السياسية في سوريا بعد تشكيل مجموعة دول أصدقاء سوريا في شباط 2012 بمشاركة 70 دولة، الأمر الذي كان رداً على الفيتو الروسي الصيني على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين السوريين. أما أول عملية سياسية خاصة بالشأن السوري فقد كانت في اجتماع جنيف 1 في حزيران 2012 الذي تكاثر حتى جنيف 10 دون نتائج حقيقية على أرض الواقع، غير أنه قبل جنيف 8 وبعد التدخل الروسي في سوريا أطلقت الدول اجتماعات فيينا للسلام في 30 تشرين الأول 2015 والتي ساهمت في استصدار القرار 2254 والذي أطلق بدوره عملية الانتقال السياسي. وتشكلت في ذلك الوقت الهيئة العليا للمفاوضات بعد اجتماع الرياض 1 كتوحيد للمعارضة لتدخل في جنيف 8 كمفاوض من أجل عملية الانتقال السياسي، ولكن تحولت العملية السياسية في النهاية من نقاش عملية الانتقال السياسي في سوريا إلى ما عرف باسم السلال الأربع: الحكم والدستور والأمن والانتخابات. ثم ما لبثت روسيا أن نجحت في الالتفاف على العمليات السياسية الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأطلقت اجتماعات أسيتان 1 برعايتها وتركيا كدول ضامنة في مطلع 2017 والذي امتد أيضا حتى أسيتان 15 دون نتائج. كان سياق أسيتان أمنية، فقد كانت واحدة من أهم مخرجاته اتفاق خفض التصعيد الذي شمل المناطق الأربع المحررة المتبقية بعد خروج حلب من معادلة الصراع، لكن روسيا استطاعت بالمحصلة أن تتعامل مع 3 مناطق لصالح نظام الأسد بالحصار والتهجير كما في الغوطة الشرقية وجنوبي دمشق وريف حمص الشمالي، أو عبر منهجية المصالحات كما في درعا. بدورها تمكنت تركيا من بسط سيطرتها على مناطق عملياتها العسكرية، درع الفرات بداية ثم غصن الزيتون ونبع السلام لاحقا بعد معارك مع تنظيم داعش وقوات قسد. وعلى التوازي بدأت جلسات سوتشي بين الدول الثلاث روسيا وتركيا وإيران بهدف وضع خارطة للحل السياسي وفق رؤيتها، والذي نتج عنه ما عرف بالحوار السوري الشامل. وفي ذات الوقت كان ينعقد في السعودية مؤتمر الرياض 2 للمعارضة والذي أفضى إلى استقالة رياض حجاب من رئاسة الهيئة العليا للمفاوضات ودخول منصتي موسكو والقاهرة في الهيئة. اليوم العملية السياسية عالقة عند اللجنة الدستورية التي كانت نتاجاً للهيئة العليا للمفاوضات، وتضم ممثلين عن النظام وعن المعارضة وعن المجتمع المدني. السؤال الآن بعد كل هذا، أين نحن اليوم؟ ما هي المسارات القائمة وما فرص نجاحها؟ طرحنا هذا السؤال على معن طلاع، مدير البحوث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وكان قد نشر ورقة بحثية تناولت مسارات العملية السياسية اعتمدنا عليها في إعداد هذه الحلقة.
في المشهد السياسي هناك مسارين، المسار الأول هو مسار جنيف باعتباره مسار مفاوضات للعملية السياسية وفق وثائق الأمم المتحدة، والمسار الثاني هو مسار أستنا الذي هو يعتبر مسارا أمنيا للتنسيق بين فواعل أمنية متدخلة في سوريا تنجز اتفاقاتها الأمنية بمبدأ step by step. كلا المسارين يعطي عدة دلالات. الدلالة الأولى بأن لا يزال مبدأ الاستعصاء للوصول لحل سياسي هو المسيطر، لأن الذهاب إلى جنيف هو فشل المجلس الأمن عن تبني قرار تحت مبدأ السابع من الأمم المتحدة، من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز تدخل الدول في الملف السوري، وبالتالي صدر هذا الملف إلى تنازع المصالح ما بين الدول الخمس الدائمة العضوية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وبالتالي كل الوثائق الناظمة لاحقا والتي أقرت بالإجماع سواء بجنيف اللي هي كانت وثيقة أو بالقرار 2118 أو بالقرار 2254 هي تمت بالتوافق، وبالتالي لغة البيان هنا تكتب بلغة تسمى التوافق البناء أو الغموض البناء، بمعنى أنها ترضي بمكان ما المصالح الروسية وبمكان ما ترضي المصالح الأمريكية، وهذا من شأنه تمييع جوهر الصراع الذي أساسا نقلته جنيف من صراع مجتمع ضد النظام إلى صراع سياسي بين نظام معارضة، ثم تحولات الكبرى تشهدها هذا المشهد نشهد عليه مسارات جزئية، سواء كان في عنا نحن مسار تفاوضات أو مسار السلسلة الأربعة لاحقا أو حتى مسار اللجنة الدستورية اليوم، وهي كلها مسارات منبثقة من هذا المسار اللي هو يعرف مسار جنيف. المسار الثاني هو مسار سوتشي دول أو عفوا مسار أستنا الذي لاحقا سنشهد أن هناك تميزا لمسار سوتشي اللي هو باعتباره مسارا تركيا روسيا أكثر، يعني يعنى بقضايا متعلقة بترتيب المشهد في منطقة خط التصعيد الرابعة. لكن مسار أستنا بالأساس هو أتى كمرحلة استثمار السياسي للانتصارات بين قوسين الروسية لا سيما بعد إخراج حلب معادلات الصراع. كلا المسارين هما يعد انعكاسا لمفهوم إدارة الأزمة، وهذا يعني عدم جهوزية هذه الأطراف بالمسارين كلها للتوافق السياسي على حل ما في سوريا. بمعنى آخر هم غير جاهزين لتقديم تنازلات من كلا الأطراف لإنجاز حل سياسي، وأساسا حركية ودينامية كلا المسارين هي حركية غير منتجة لحل سياسي.
قتيبة أدلبي مبعوث الائتلاف الوطني إلى واشنطن ضيفنا الآخر في هذه الحلقة، يتفق مع معن ويرى أن مسارات التسوية السياسية وصلت إلى طريق مسدود.
حقيقة نحن وصلنا نوعا ما بالمسار السياسي إلى طريق مسدود. فكرة الحل السياسي منذ تمرير القرار 2254 قائمة على فكرة وجود ضغط على النظام يجبر نوعا ما للدخول في عملية تسوية سياسية تحفظ نوعا ما البنية الدولة، تحفظ جزء كبير من النظام طبعا مع يعني بالتخلص من قياداته، تحفظ على الأقل كثير من الوجوه، وتؤسس لعملية كما يمكن وصفها خلينا نقول تقاسم للسلطة بين النظام والمعارضة، أو تؤسس ربما الأفضل وصفها ب عملية وضع النظام والمعارضة على سوية واحدة والتنافس على عمليا على الفوز بثقة السوريين. هذا ملخص القرار مجلس الأمن 2254. المشكلة اليوم أنه هذا الضغط غير موجود حقيقة، غير موجود عسكريا على الأرض أو سياسيا منا كمعارضة أو منا كثوار أو منا كثورة بشكل عام. هذا أمر غير موجود دوليا. طبعا كمان من جهة أخرى هذا الأمر غير موجود لأنه سوريا حقيقة ما لها ملف بحد ذاتها ليست ملف استراتيجي بالنسبة للكثيرين خاصة بالدول الغربية. ولكن بالعودة لسؤالك، لذلك صراحة نحن مواصلين إلى هذا المسار المسدود، المسار السياسي.
هل يمكن الحديث هنا عن تفاعلات بين المسارات السياسية أو على الأقل المسارين الأساسيين جنيف وأستانا؟
التفاعل بينهما وإن حصل هو تفاعل أنا برأيي كان بمكان ما كان شكليا ومكان ما كان أساسيا. الدول الداعمة لمسار جنيف كانت تدعم تصريحات تدعم مسار أستانا، هذا تفاعل شكلي. لكن التفاعل الحقيقي كان عندما تم أخذ مسار، أخذ نتائج مؤتمر سوتشي في عام 2018 كمخرج لجنة دستورية، تم أخذه وتبنيه في جنيف. وهنا يمكن القول بأن جنيف قد تأستن، أو بمعنى يمشي ببوصلة أستانا. المسارات على ما يبدو تتفاعل فيما بينها لتتفق باعتقادي على أن المخرجات هي مخرجات صفرية. بمعنى آخر اليوم هل هناك للفاعلين الدوليين ومخالفين الإقليميين رغبة في التوافق السياسي؟ على ما يبدو وفق المؤشرات بأنها لا تزال رغبة معدومة، طالما أن المصالح الأمنية تم تحقيقها لهذه الدول على ما يبدو وفق مناطق النفوذ الموجودة.
إذن أمام هذا الواقع، ما هي المآلات المحتملة للعملية السياسية؟ هل هناك أفق بأن ينتصر مسار على مسار؟ أو أن تؤخذ قرارات جديدة متعلقة بالشأن السوري قد تفضي لحل سياسي ما قائم أساسا على هذه المسارات المتعددة؟ وضعت هذا السؤال على طاولة ضيفي اللذين يبدو أنهما اتفقا على إجابة لا مآل. لنستمع إلى معن طلاع.
تسير العملية السياسية وفق اتجاهات عديدة، لكن كل هذه الاتجاهات ضمن السيناريو استعصاء. بمعنى آخر يعني يمكن القول أنها قد تشهد انفراجة من حيث أنها ستعقد جولات جديدة، ولكن أيضا دون جدول. أو قد تكون تشهد مرحلة من السيولة أكثر، يعني نشهد عملية تضافر دولي إلى لإنتاج قرار دولي جديد يزيد من تعريف العملية الانتقالية وعملية الحل السياسي ميوعة. وقد تشهد أيضا تفاعلا في مسارات بديلة بدأت مؤشراتها اليوم تظهر، سواء المسار الروسي الذي يحاول إخراط العرب في محور منفصل لضمان شرعية الأسد أكثر والعمل مع أزماته الاقتصادية عبر هذه المنصة، وهذا رجاء روسي يعني يعتريه العديد من القضايا. لكن العنوان الأبرز لهذه العملية هي الدخول في جمود، طالما أنه ما في هناك مخرجات ثابتة. وهذا الجمود هو انعكاس للمشهد الميداني أيضا. اليوم المشهد الميداني نحن نتكلم عن تقريبا ثبات الجبهات على ما يقارب من عام، يعني وبالتالي وضوح الحدود الإدارية والأمنية الفاصلة بين هذه المناطق.
ملخص كلام معن أن السيناريو الأكثر وجاهة هو أن يتمترس كل طرف حول الجغرافيا التي يسيطر عليها عسكريا، وتجميد هذا الوضع ميدانيا إلى أجل غير مسمى، فيما تراوح العملية السياسية مكانها. لكن أين هي الأجسام والكيانات السياسية السورية اليوم؟ وما هو دورها في محاولات التسوية الجارية؟
عمليا الكيانات السياسية السورية وخاصة بالنسبة للائتلاف، الائتلاف يفترض فيه أنه هو ممثل الشعب السوري، ممثل الشعب السوري لقيادته بعملية التغيير السياسي. ولكن حقيقة الدور هاد تغير أو مفروض يكون يتغير مع تغير الوضع السياسي الموجود، مع تثبيت النظام لسيطرته على المناطق الموجود فيها، ومع وضوح حقيقة أو ازدياد بعد الوصول للحل السياسي لـ 2254 وفي قرارات مجلس الأمن. دور الكيانات السياسية ومن ضمنها الائتلاف بهذا الجانب صراحة بيختلف كتير، صار من ناحية محاولة التواصل مع القوى الخارجية لو الضغط عليها باتجاه شيء معين، لا بناء البديل السياسي اللي ذكرت لك يا. نحن إذا بتطلع حقيقة على الوضع بالشارع السوري اليوم، عنا ما لا يقل عن 140 مجموعة سياسية. إذا بتطلع على الأرض، شو وزن هاي المجموعات السياسية؟ شو ثقلها على الأرض؟ شو مدى عملياً؟ قديش القاعدة الشعبية الموجودة عنها؟ أغلب هاي التجمعات صراحة هي عبارة عن ما يعني ما بين 5 أشخاص بجوز لـ20 أو 30 شخص بأفضل الحالات، بيجتمعوا ربما 2-3 ساعات أسبوعياً بالعطلة، بيحكوا بالأوضاع السياسية وبينتهي الأمر على هذا الحال. ولكن ما في عمل سياسي حقيقي بسوريا اليوم. العمل السياسي الحقيقي هو اللي ممكن يبني قاعدة له بين السوريين. في عنا ما يقارب 4 مليون سوري بتركيا، في عنا 1 مليون سوري بألمانيا، في عنا عدد مماثل بالأردن ولبنان. السوريين موزعين بكل مكان، وما في صراحة عذر للمجموعات السياسية إنه هي ما تبني قاعدة لها بين هاي المجتمعات الموجودة. الدور المطلوب من الكيانات السورية الأكبر وخاصة الائتلاف الوطني كممثل شرعي معترف فيه من جهات الدولية، ما في رغبة بتغييره بالوقت الحالي، ما في رغبة بالاستغناء عنه. المفترض فيه حقيقة أنه يتمثل بأحلام السوريين ببناء بديل عن هذا النظام، يشرع نفسه من خلال فتح الباب للسوريين لاختيار ممثليهم بهذا الجسم، بأنه يكون جسم برلماني، بأنه هو فعلا يورجي التجربة الديمقراطية اللي السوريين حابين يبنوها.
جميل جدا. الآن هناك حديث عن انتخابات قادمة، ويتردد الحديث حول الواقعية السياسية التي كانت وراء الكثير من الكوارث التي وصلنا إليها. فما هو موقف المعارضة ودورها واستحقاقها؟ وما هو الموقف الذي يجب أن تتخذه القوى الثورية إن صحت التسمية في الانتخابات القادمة هذا العام؟
باعتقادي وفق كل هذه المخرجات التي يشهدها المشهد السياسي والعسكري وما تعنيه من استعصاءات وجمود ومحاولات لإعادة شرعنة الأسد من بوابات متعددة، أظن أن الدور الرئيسي للمعارضة والثورة السورية انحصر بأمرين. الأمر الأول هو التركيز على صوت الناخب نفسه ومسؤولية هذا الصوت، وبالتالي التعاطي مع كافة الأصوات السورية. هنا نتحدث عن اللاجئين والنازحين، ونتحدث عن السوريين الموجودين في المناطق المحررة وحتى السوريين الموجودين داخل مناطق الضام. هو التركيز على أن هذا الصوت أمانة، وأي أنه هو جزء من إما إعلان شرعية الأسد أو سحب هذه الشرعية منه. هذا أمر. الدور الثاني هو تشكيل موقف شعبي عارم لمعارضة هذه الانتخابات وعدم الدخول فيها، لأن أي شكل من أشكال الدخول وتحت أي مسمى هو انخراط في هذا الاستحقاق الذي سيكون من أحد نتائجه تسويق وتعويم الأسد. لذلك الدور دوره عظيم.
هناك جانب آخر مثير للاهتمام أشار إليه معن طلع.
بعد آخر اللي هو اليوم مرتبط بالسيناريو الذي تحدثنا عنه، سيناريو التجميد. نحن لدينا مناطقنا، لدينا مناطق فيها شكل من أشكال الحكم المحلي، متفقين مختلفين على ده، ولكن لماذا ما لا نجعل هذه الاستحقاقات ضمن نمط حكم محلي؟ بمعنى يكون في عندي تشكل سياسي وتشكل برلماني، بالفعل في عندي انتخابات وتنتج لي سلطة تشريعية وسلطة كذا. هلا هذا ذهبنا الى اتجاه الفيدرالية او اتجاه التقسيم السياسي قولا واحدا، لا طال هذا ينقذ البلد اكثر عندما انت تحاول ان تجعل هذه المنطقة منضبطة وشروطها الوطنية لا تزال واضحة. هي ترى سوريا بلدا كاملا، هي ترى انها جزء من المشهد السوري، وهي سورية وكل ما يربطها في شرق وغرب وجنوب سوريا هو المجتمع والدولة، هو يحمي هذا الانقسام وهذا هذا 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 الذهاب باتجاه انسلاخ الجغرافيا السورية. أما تركه هكذا هو عبارة عن عملية تآكل ممنهج لهذه الجغرافيا.
هذه الفكرة الأخيرة بناء نمط حكم محلي في المناطق المحررة وإطلاق مشروع سياسي وفق آليات ديمقراطية من انتخابات وبرلمان، طرحها كذلك وأكد عليها قتيبة إدلبي.
أنا صراحة أرى واحدة من الأمور يلي كثيرين ربما إما صراحة بيخجلوا يقولوها للسوريين أو هو ما لهم شايفين الواقع اللي نحن عايشينه اليوم، إنه ربما لوقت طويل حقيقة ما نشوف سوريا موحدة. بمعنى ما بدي يقول إنه طبعا سوريا صارت ثلاث دول، لا، بس ما حنشوف سلطة واحدة بتمثل كل السوريين ماسكة كل سوريا، وهذا أمر حقيقة لازم نتأقلم معه. وربما الشيء الوحيد اللي بيحفظ المشروع اللي نحن قمنا من أجله قبل 10 سنوات هو إنه نحن نقيم خلينا نسميها سلطة حكم ذاتي بالمناطق الموجودين فيها، تبني النموذج اللي نحن عم نحكي عنه، تورجي مثل ما ذكرت للسوريين وللعالم شو كيف بيتجسد هذا هي المنظومة أو هي القيم اللي نحن حكينا عنها.
حديث قتيبة هذا جاء في سياق إجابته على سؤالنا: ماذا لو فرضت القوى الدولية والإقليمية حلا سياسيا على الفاعلين السوريين بصرف النظر عن شكله؟ هنا رفض ممثل الائتلاف الوطني تصور أننا في موقع المفعول به دوما، ورأى أننا نكون في هذا الموقع حين نتخلى عن دورنا كفاعلين، رغم إقراره بوجود عوامل إقليمية ودولية أكبر من طاقتنا أحيانا.
المطلوب منا كشباب الثورة أو كشباب الحراك الديمقراطي هاد اللي نحن قمنا من أجله بآذار 2011 هو السعي لبناء منظومة. كنت أقول لك لبناء جسم بداية، بس تذكرت حقيقة أنه نحن هذا الأمر كتير جيدين فيه، لدرجة مثل ما قلت لك عنا على الأقل 150 جسم سياسي. ولكن المطلوب منا اليوم ما هي هي الأجسام الرجل الأوحد الوان مان شوي اللي هي بعصا سحرية بدها تغير كل شيء. مطلوب منا منظومات حقيقية تحكمنا نحن كسوريين، تكون ممثلة لإلنا، تجسد حقيقة الأهداف اللي حكينا عنها أو اللي طلعنا من أجلها بآذار 2011، ويكون في عندها خطة واضحة ل كيف نحن بدنا ننتقل لقدام، شو اللي بدنا اياه بالخمس سنين او العشر سنين الجايين، خطة انتظارنا للنظام ليتخلى عن السلطة اللي هو مسيطر عليها اليوم، او للعالم ليدعمنا لنضغط على النظام ليتخلى عن السلطة الموجودة عليها اليوم. صراحة هي خطة جدا حالمة. نحن كان عنا خلينا نقول بجوز كنا نقول انه في عنا كان ضغط عسكري على النظام كمجموع، لأنه ما كنا جهة واحدة حقيقة بأي وقت، يعني ما كان في عنا منظومة بأي وقت، فضغط على النظام عسكريا انتهى، هذا ما عاد أمر موجود، الكفة العسكرية للنظام. بس الضغط الثاني اللي هو ممكن يكون موجود اللي هو أنه نحن يكون عنا مشروع سياسي منافس، نورجي النظام عمليا ونورجي السوريين الموجودين بمناطق النظام ونورجي العالم، نورجي الدول فعلا اللي مستعدة تكون حليف أو صديق لأنها لقلنا، نورجيهم شو المشروع حقيقة اللي نحنا بدنا إياه، شو يعني الأهداف اللي قمنا من أجلها على الأرض، كيف رح تتمثل بالنسبة للسوريين ولحياتهم.
لكن هل نحن كشباب ثورة منظمين ومؤهلين فعلا لبناء هذه المنظومة أو للعب دور سياسي ما؟
عملية التشكل السياسي اليوم في هذا الشباب اللي مرق بكل هذه التحولات أصبح عنده خبرة وخزان هائل في التعاطي مع الملفات والاستحقاقات. أتكلم عن شباب حلب وشباب الغوط على سبيل المثال، أنتجوا اقتصاد محلي، أنتجوا منظومة دفاع محلي ساعدتهم على المقاومة سنوات وسنوات، أصبح لديهم خبرة في التدافع السياسي بين التيارات السياسية، وأيضا كيف يقاومون أو يضغطون على مجلس محلي هنا ومجلس محلي هناك، كيف يقفون في وجه فصيل عسكري هنا هناك. هذه خبرة يجب أن تتنظم سياسيا، ليس بالمعنى الحزبي فقط، يعني لا أتكلم عن المعنى الحزبي رغم أن هذا المعنى لا يزال يمتلك في الوعي الشبابي معنى سلبيا وهذا مفهوم في مكان ما، لكن أتكلم أنا عن ضرورة أن يكون أي حركة يرتجي منها الشباب أن يكون السياسة أولا. بمعنى آخر، جوهر
حل المشكلة هو في سوريا. قبل الثورة كان هو النظام كان عرفانه، فلذلك كان مغلق مجال العمل السياسي، وبالتالي أنت بدك تفتح هذا المجال وتشتغل على هذا المجال العمل السياسي في كل القضايا. يعني اليوم ما الذي يمنع التجمع الشباب السوري في ألمانيا أو في السويد أو في قطر من التنظيم، تنظيم صوته على الأقل، صوته على الأقل في مرحلة الانتخابات القادمة، وجعل هذا الصوت ليس أسير حسابات الشخص نفسه الذي لديه حسابات معينة، أو يجعله أسير ضغط ما يفرضه دول اللجوء في مكان ما. هذا الدور دور رئيسي وأساسي. إذا ما أدركنا أن انخراطنا كلما تأخر، أنا أتكلم كشباب سواء بالفئات العمرية أو حتى كأفكار، تمام، بانخراط بهذا المشهد بأي شكل من الأشكال، سواء مبادرة أو ضغط أو حزب أو حركة أو تيار، بس إذا ما كان دافع الرئيسي وهدف الرئيسي سياسي، بمعنى آخر أن يؤمن كل الأدوات لتعزيز الانتقال والتغيير الديمقراطي في سوريا، نحن نتكلم عن كارثة حقيقية بمعنى كبير. لذلك هو دور رئيسي وجوهري وأساسي.
هذا الكلام وكل ما ذكرناه يقودنا لسؤال: هل نحن بحاجة لمعارضة جديدة؟ وهل يدخل الشباب كبديل؟
أنا صراحة بالموقع اللي أنا موجود فيه طبعا صعب جواب على هذا السؤال، لأنه برأيي فيني إلا كده، يعني أرى أنه نحن مو بحاجة لمعارضة جديدة بهذا المعنى، بس ربما صعب هذا الكلام ينفهم وأنا اليوم موجود كممثل للائتلاف الوطني السوري بالولايات المتحدة، فقد يبدو هذا الكلام أني أنا عم دافع عن المنظومة لأني عم مثلها. بس حقيقة الائتلاف بحد ذاته خلينا نقول كمؤسسة، كجسم، أو ممكن نقول حتى ولو كهيكل، هو ضرورة لنا. موضوع الهدم وإعادة البناء صراحة جربناه كتير خلال 10 سنوات وأثبتنا فشلنا فيه. فهل نحن بحاجة لمعارضة جديدة؟ أعتقد نحن بحاجة لتركيبة جديدة، بحاجة لأشخاص جداد، مو بالضرورة دائما بحاجة لمؤسسات جديدة حقيقة. فهي الفارق حقيقة اللي عندي. هلا قد أحدهم يقول يا ترى إذا الائتلاف مثلا كمؤسسة أساسية بالمعارضة أصبح شبه برلمان أو أصبح مؤسسة فعلا يختار السوريين، تمثل السوريين، هل هو لسه ائتلاف؟ ما بعرف، قد يكون ما عاد ائتلاف ساعتها، أو يعني قد يصبح جسم آخر. بس المطلوب حقيقة هو بغض النظر إذا أبقينا الائتلاف أو تغير الائتلاف أو تسكر الائتلاف، مطلوب هو جسم يمثل السوريين. هذا المطلب الأول، جسم قادر يحكم السوريين، جسم عنده خطة ورؤية كيف شو بده يشتغل صراحة بواقعية. والأهم من هيك أنه هاي برجع بدي أقول أنه منظومة، عفوا مو جسم، ربما الجسم هون، أنه هي المنظومة يكون عندها، أو الجسم على رأس هي المنظومة يكون عندها الجرأة والشجاعة لتقول للسوريين شو التحديات اللي إحنا بنواجهها.
إذن خلال 10 سنوات جرت العديد من محاولات التسوية السياسية، اختمر وصمد منها مساران اثنان: مسار جنيف برعاية أممية، ومسار أستانا برعاية روسية، لكن لا أمل بحل يخرج من هذين المسارين على ما يبدو. السيناريو المتوقع للفترة المقبلة هو سيناريو التجميد، بأن تبقى لكل سلطة أمر واقع جغرافيتها التي تحكمها، فالنظام يحكم مناطقه، والوحدات الكردية تحكم مناطق سيطرتها، والمعارضة تحكم الشمال السوري، ولا يبدو أن ثمة أفقا لأن تتوحد سوريا تحت سلطة واحدة قريبة. هنا يجب على قوى الثورة والمعارضة العمل على بناء نموذج حكم في الشمال السوري يقدم تصورا واقعيا وعمليا لما يحلم به السوريون الذين يطالبون بالحرية. تشارك في بنائه المعارضة الرسمية والكيانات السياسية الناشئة من أحزاب وأجسام ومنظمات مجتمع مدني، فتبني خبرات شابة تهتم بالسياسة والعمل العام، مستفيدة أيضا من تجاربها التي اكتسبتها طوال السنوات العشر المنصرمة. فلكل من يسأل ما العمل؟ هذا هو العمل، وهنا دورنا. شارك بإعداد هذه الحلقة الصديقان عبيد عامر ويوسف موسى. استمعوا إلينا عبر أي منصة بودكاست تفضلون. ألقاكم على خير.